بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. بدأنا في الدرس السابق في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، نعيد قراءته في هذا الدرس ونكمل مما توقفنا عليه. وكنا قد استعرضنا الحديث وبينا بعض ما فيه من المعاني، وبدأنا بالدروس المستفادة من الحديث، فنعيد قراءة الآن لكي يتابع الإخوة جميعا والمشاهدين والمشاهدات، ثم مما وقفنا عليه نستأنف. نعم صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود
قبل
أن ينزع إلى أهله.
نعم.
ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقلي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمي خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
أحسنت. كما أشرت في البداية أن يعني استعرضنا الحديث في الدرس السابق، ثم ذكرت أن هذا الحديث مليء بالفوائد والدروس التي نستفيد منها في واقع حياتنا، و يعني بدأنا بما يتعلق بالرؤية الصالحة، وذكرت أن هذا الحديث كتبت فيه رسالة اسمها حديث بدء الوحي تأملات ووقفات، وإن كان يحتاج أكثر من رسالة لأن الحديث عظيم، وبالذات في قضايا منهجية في حياة الناس. تعرفنا على ما يتعلق بالرؤية، وقلنا أن الرؤية كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أشارت عائشة رضي الله عنها في الحديث، أنه يعني أول ما جاء الوحي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤيا عرفنا أنها في مجملها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا صالحة، والثاني تلاعب الشيطان، والثالث أضغاث الأحلام، وعرفنا موقف المسلم من كل منها. ثم الدرس الآخر أو الوقفة الأخرى تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان قبل البعثة يذهب إلى غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني يجلس أكثر من ليلة في الغار، وكان يتزود، وإذا انتهى الزاد الذي معه رجع وتزود ثم رجع إلى الغار. فحبب إليه الخلاء لأن المجتمع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسود فيه بعض القضايا وبعض السلوكيات وبعض الأحوال التي كانت لا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قضايا الغناء، مثل قضايا شرب الخمور، قضايا التعبد حول الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض هذه القضايا كلها. ثم حبب إليه إيش؟ الخلاء. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هل نعتبره الآن محل قدوة بحيث أن الإنسان يجتهد في مثل هذه الأعمال ومن ثم يذهب إلى غار معين ما أيا كان هذا الغار ثم يتعبد الله سبحانه وتعالى؟ قلنا فيما في الدرس السابق بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل وبعث وأرسل بهذا الدين لم يذهب إلى غار حراء مرة أخرى. إذن الجواب في تفصيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى غار حراء، لكن أيضا لما ننظر في نصوص الشرع من القرآن ومن السنة نجد أن آيات التفكر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى والأمر بالتفكر. فإذا أيضا الأمر بالمحاسبة والمراجعة والتأمل في حال الإنسان أيضا وردت فيها مجموعة نصوص. إذا نقول من الخير للمسلم أن يجعل لنفسه فسحة وفرصة بين وقت وآخر يراجع فيها نفسه، يراجع علاقته مع الله سبحانه وتعالى، يراجع أحواله مع أسرته، يراجع أحواله في منهاجه اليومي وفي عمله الوظيفي أو عمله أيضا في عمله المالي حتى يصحح. والشرع أيضا دلنا على ذلك من خلال التشريع، فنجد مثلا الصلوات الخمس في اليوم والليلة هي محطات للبعد عن أحوال الدنيا لكي يهدأ الإنسان ويخاطب ربه جل وعلا. فإذا محطة من المحطات الواجبة اللازمة على الإنسان أن يراجع فيها نفسه ويناجي فيها ربه. نجد أيضا يوم الجمعة، التشريع بصلاة الجمعة محطة أكبر في هذا اليوم، ولذلك سمي يوم الجمعة عيد الأسبوع لكي يراجع الإنسان فيه نفسه أيضا مراجعة أكبر من قضية الخمس صلوات. يأتي شهر رمضان أيضا فيه نوعية أخرى لتعامل الإنسان مع نفسه ولتعامله في جميع شؤون حياته كلها، وشرع له الصوم ليكون محطة قوية لإعادة النظر بهذه العبادة. الحج والحج منظر آخر، عملية أخرى، حركة في مكان واحد في زمان واحد، حركة أداء فردي لكن حركة جماعية، وأيضا فيها مجال من هذه المجالات. إذن هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن نفعل مثله، ويأتينا إنسان ويخلو بنفسه ويقول أنا أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، إنما يجعل لنفسه شيء من المحطات التي يراجع فيها نفسه، وهذا من الخير العظيم له لأجل ألا يفجاه الموت ثم يأتي شريط حياته أمامه وإذا به فيه ثغرات كبيرة ويقول يا ليت يا ليت ولكن لا تنفع شيئا ليت. طيب المسألة الأخرى، نلاحظ أن الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجأة، قال فجاءه الملك، وفي رواية الإمام مسلم فجاءه الملك، يعني من الفجاءة. وهذا فيه رد على كثير من المستشرقين ومن نحى نحوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه الأفعال إلا يخطط لأجل أن يأتي للناس بزعامة جديدة من الزعامات، لا، هو لم يعلم بهذا، ولذلك فجأه الملك فخاف عليه الصلاة والسلام ورجع خائفا إلى خديجة، ولا في رد على ما طرحه بعض المستشرقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في الزعامة تفكير مبكر، وكان يخطط لهذه الزعامة، وثم جاء بهذا القرآن. وهنا التعبير يدل على خلاف ذلك مطلقا. الأمر، المسألة أخرى أيضا، جاء بقوله سبحانه وتعالى اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول افتتاحية للوحي هي في القراءة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، يدل على ماذا؟ يدل على أي شيء؟
أهمية العلم.
نعم، يدل على أهمية العلم، وأن مفتاح هذا الدين هو العلم. العلم بماذا؟ العلم بالله وبرسوله وبأحكامه وبالحلال والحرام، وبما يسعد الإنسان في الدنيا وما يسعده في الآخرة. إذن مبنى هذا الدين على العلم، العلم بالله وبرسوله وبدينه وبشرعه وبأحكامه وبحلاله وبحرامه وبما يجوز وما لا يجوز وبما يسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وهذه بلا شك أنها نقطة مهمة عظيمة في هذا الدين. هذا الدين مبني على العلم، ليس مبني على طلاسم لا تفقه، ليس مبني على رموز لا يعرفها إلا أشخاص معينين، لا يبنى على جهالات وغيبيات مثل ما عند بعض الفرق مثلا، يبنى على وضوح. هذا الوضوح مبني على العلم، لا يمكن أن يعمل الإنسان عمل إلا مبني على دليل من الكتاب أو من السنة أو على قاعدة شرعية معروفة. لذلك افتتح الوحي بإقرأ، بهذه المادة، مادة العلم، وهي القراءة، وهي القراءة. وهذا أيضا من وجه آخر يعطينا أهمية العلم وأفضليته. ومن هنا نجد أن الآيات كثيرة، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عظيمة في رفع شأن العلم ورفع شأن العلماء. وما من عمل بعد الفرائض أفضل وأجل وأعظم وأكبر من العلم بالله والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فهو أفضل الأعمال على الإطلاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والملائكة في السماء، والطيور في الهواء، والحيتان في الماء إيش؟ تدعو وتستغفر لطالب العلم، تدعو وتستغفر لطالب العلم. وطالب العلم والعالم حسناته جارية ولو كان نائما، ولو كان نائما على فراشه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن علمه لم ينم، لأن علمه لم ينم ويستمر. وطالب العلم فضل على المجاهد في سبيل الله عز وجل، فضل، مع أن المجاهد يقدم روحه في سبيل الله عز وجل، ولكن العالم أفضل منه، والعلم أفضل من الجهاد. لماذا؟ لأن العلم جهاد، لأن طلب العلم هو جهاد. والجهاد كما هو معلوم ليس مجرد الجهاد بالسيف والقتال، وإنما أول الجهاد جهاد مع النفس، وأعظم المجاهدة المجاهدة في طلب العلم للوصول إلى أن يكون الإنسان من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلم يتعدى نفعه للآخرين، فهو عمل جاري، فهو عمل نفعه مستمر. ومن هنا أيضا فضل العلم، وإن كان ذا التفضيل بإطلاق، ولكن الأعمال لها تفاضلات أخرى، تفضل بالإخلاص، تفضل في وقوع العمل في مكانه يعني الحقيقي. قد يكون الصدقة أفضل من العلم في يوم من الأيام، وقد يكون الحج أفضل وقد يكون لكن في الإجمال أفضل عمل بعد أداء الفرائض لله عز وجل هو طلب العلم والتعلم ونشر العلم. من الدروس المستفادة من الحديث موقف المرأة الصالحة، موقف المرأة الصالحة. هنا موقف خديجة كما أشرنا في العرض في الدرس الماضي أنها عملت من خلال خطين، وهذا درس عظيم لكل امرأة في علاقتها مع زوجها، وسنتحدث عن هذه العلاقة بلغة اليوم. ماذا عملت خديجة من خلال لغة اليوم؟ نظرت إلى المواضع الإيجابية في تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير للناس، فيقري الضيف ويساعد الفقراء والمساكين، يساعدهم بما يستطيع من ماله، يساعدهم بما يستطيع من جهده وبدنه، يحمل عن الضعيف. هذه صفات وسمات قل أن توجد مجتمعة في شخص واحد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خائفا هنا لابد أن تبرز مكامن القوة عند زوجها لكي يهدأ، ثم استخدمت الأسلوب القوي، كلا والله، لفظ كلا حزم يبني على قوة الحقيقة التي يتحدث فيها الإنسان، ثم تؤكد هذا بالقسم والله، وهذه كلها مؤكدات لكي تعطي المقابل هذا العطاء العظيم. فأبرزت هذه الصفات، جعلتها كاللوحة التي أمامه يراها، فإذا هنا يهدأ فيعلم أن الذي أتاه ماذا؟ ليس أمرا مخوفا، وإنما هو أمر يدل على شيء عظيم سيأتيك. وهذا يجب على المرأة المسلمة أن تأخذ فيه الدرس. ما من زوج ولا أب ولا أخ أكبر إلا وفيه من الصفات الإيجابية ما فيه. فلو جاء ضائقا صدره في يوم من الأيام، أو جاء عنده مشكلة من المشكلات، فتبرز فيه الجوانب الإيجابية لكي تكون هذه المشكلة في زاوية صغيرة، ومن ثم تستطيع ويستطيع حل هذه المشكلة ويتجاوز العقبة التي مرت عليه. وهذا ناحية مهمة. كثير من الزوجات تنظر إلى صفاتها هي، لا تنظر إلى صفات التي أمامها، يعني تريد أن تنطلق من رؤيتها هي ومن أمنيتها هي، وهذا لا يتأتى، وهذا لا يتأتى. فلكل إنسان صفاته، ومن هنا يجب على الزوجة أن تدرس الصفات وأحوال زوجها، أو البنت بالنسبة لأبيها، أو الأخت بالنسبة لأخيها الأكبر، وهكذا. فحينئذ تبرز هذه الإيجابيات. ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي هو الأعلى بالنسبة لي خديجة، بالنسبة لي خديجة. مع ذلك ما قالت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم هو أستاذ الأساتذة وما في داعي أن يقول أنك فيك وفيك وفيك، لا، هو أعلم. مثل بعض الناس، كيف أنا أقول والله أنت كريم، ولا أنت مثلا يعني تتصدق بكثرة، وأنت رجل ما شاء الله يحبك الناس، وأنت تبادر إلى الصلوات، والله سبحانه وتعالى يتولاك. لا، هو أعلم بحاله، ليش أنا أقول له؟ لماذا أقول له مثل هذا الكلام؟ فلا داعي أن أقول له، لا، هو يعرف نفسه، لا، هو يحتاج إلى مثل هذا الكلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج، واحتاج في هذا الموقف العصيب، فغيره من باب أولى. فلتفقه الزوجات هذا الفقه العظيم. الأمر الثاني، الخط الثاني، أن عملت رضي الله عنها بأنها أخذته إلى صاحب الخبرة، إلى صاحب الخبرة، فلم تكتفي باستنباطها هي فقط، بل ذهبت إلى صاحب الخبرة لكي تتبين الحقيقة. ومن هنا على الزوجة، أو مثل ما أشرت، البنت أو الأخت أو الأم، أن تبحث عن محل الخبرة لكي تنظر إلى حل هذه المشكلة أو هذه العقبة. إذن هذا في فقه للزوجات، بأن يتعاملن مع أزواجهن وفق فقه خديجة رضي الله عنها. الأمر الثالث في هذا الموقف العظيم في تعامل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعطته شيء من الفأل والبشارة، وهذا الذي ينبغي أن يتعامل فيه المسلم وبخاصة مع الآخرين. أنت تمر على مرضى وتمر على أصحاب مشكلات وتسمع مصائب، فعليك حينئذ أن تبحث عن ما يأتي بالفأل لا ما يبعث على التشاؤم، وهذا من الفقه العظيم في حياتنا مع أنفسنا وفي حياتنا مع الآخرين، حتى في الشيء الماضي، حتى في الشيء الماضي. مثلا على مستوى الطلب، يدخل الطالب الامتحان ويخرج ويقابله أستاذه ويقول، أو يقابله والده أو أخ، كيف اختبارك؟ قال والله اليوم زفت. لماذا أنت تتشائم وأنت لا تعلم مكامن القوة ومكامن الضعف؟ تقول إن شاء الله أنه طيب، وقل خيرا يكن كذلك. إذن فيه درس، لأن خديجة رضي الله عنها هنا فتحت الباب للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الخطين اللذين تعاملت بهما رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الدروس المستفادة أيضا من هذا الحديث الاستشارة، فينبغي للإنسان المسلم ألا يكون ينطلق في جميع شؤونه من رأيه، فأنت بشر ناقص. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن يوحى إليه تأخذه خديجة إلى أن تستشير في الحدث الذي جاء، أنت من أنت فيما يمر عليك من قضايا ومشاكل وأحوال؟ عليك بالاستشارة، وما خاب من استخار، وما ندم من استخار، وما خاب من استشار. أيضا ولعل تكون القضية الأخيرة، ننظر جواب ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم تفرع لعدة نقاط، بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنك اطمئن، هذا الناموس الذي جاء على موسى، وهذا فيه الذي نزل الله على موسى، وهذا فيه أيضا درس في التثبيت وفي التفاؤل للمقابل. أيضا بيّن له سنة من سنن الله عز وجل، وهي الابتلاء، وهي الابتلاء. قال ليتني، شوف الأسلوب، ليتني كنت فيها جذعا عندما يخرجك قومك، يعني سيخرجون. لماذا؟ لأن هذه السنة سنة الله سبحانه وتعالى لجميع المؤمنين، فضلا أن يكون هو من أعلى المؤمنين. إذا ما دمت أعلم أن هذه الحياة الحقيقية الصحيحة التي يسعد صاحبها في الآخرة هي مملوءة بهذا الابتلاء، إذن أنا الآن أستعد نفسيا لهذا الابتلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ درس نفسي هنا من ورقة، درس كبير للاستعداد النفسي لمواجهة القضية التي أمامه. والمواجهة النفسية هي أقوى المواجهات، هي أقوى المواجهات، الباقي كل عوامل مساعدة. فإذا أنا عرفت أن طريق الجنة هو لابد أن يمر الإنسان من محطات ابتلاءات تكبر أو تصغر، إذن أنا أروض نفسي عليها، أروض نفسي عليها. ما من خير يريد الإنسان أن يرتقي إليه إلا ولا بد أن يمر فيه من عقبة. الخير لا يأتي بالسهولة واليسر. فالجنة إذن حفت بإيش؟
بالمكاره.
بالمكاره، وحفت النار
بالشهوات.
إذا المكاره هذه هي الابتلاءات، تكبر أو تصغر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على قدر دينه. بعض الناس ينظر إلى أن الابتلاء لازم يكون على مستوى كبير والناس تنظر إليه، لا، الابتلاء يكون بمرض، يكون بمرض ابن، يكون بشيء من الخسارة المالية، يكون بشيء من مصاعب الحياة، يكون يعني أحيانا القلق النفسي، يكون بموت القريب وموت الحبيب. جميع الأشياء المناغصة على الإنسان هي في باب الابتلاءات التي يرتقي فيها الإنسان. لا ينظر الإنسان أن الابتلاء والله أمر ضخم وكبير، لابد أن أمر من هذا الابتلاء الضخم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أخبر أنه حتى الشوكة يشاكها المسلم هي من الابتلاء، هي من ابتلاء وهي شوكة سهلة يسيرة، فكيف بمصاعب الحياة التي تمر على كثير من الناس اليوم؟ ينبغي أن يروضوا أنفسهم. وكل ما ارتقى الإنسان في الإيمان كبرت قضايا الابتلاء، فعليه أن يكون على مستوى هذا الإيمان في تحمل هذا الابتلاء. أعظم أبواب التحمل هو قوة إيمانه بالله عز وجل، وقوة ثقته بموعود الله سبحانه وتعالى، وأن هذه مثل الأنفاق الذي يمر فيها المسلم ثم يخرج للنور ويمر بالنفق الآخر ويخرج بالنور حتى يمر على النور الفسيح جدا وتنتهي الحياة عند هذا. لو فكرت في أحوال الناس كلهم لوجدت أن ما من إنسان على وجه الإطلاق إلا وله حظه من الابتلاء. المولود الذي يولد أول ما يخرج من الدنيا ما هو أول عمل يعمله؟ يبكي يصرخ. هذه الحياة، هذه يعني. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان هنا ينغزه، أن الشيطان ينغزه فيبكي. ولذلك إذا تروض المسلم على هذا هانت عليه وأصبحت المحن منحا من الله سبحانه وتعالى وسعد بها. لو وصل المسلم إلى هذا المستوى وصلت إلى درجة وصل إلى درجة الشاكرين، ودرج الشاكرين درجة الأنبياء كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه إيش؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه من الشاكرين، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله دروسنا ونختم بهذا الكلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.